بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشيعة والتشيع لعلم إحسان إله ظهير. نعم، رحمهما.
الحمد لله.
ولذلك لا يلتفت إلى ما تفرض به مخنف والواقدي والكليبان للاستنباط والاستنتاج والحكم، إلى أن قال أبو مخنف، وهي الوثائق بقى، وثائق هؤلاء. أبو مخنف صفحة 65 عندنا،
قال أبو مخنف: فقد ذكره محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة تحت عنوان مؤلف الشيعة في السير والتاريخ والمغازي، فيقول: أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الغامدي، قال: نجاشي من أصحاب الأخبار الكوفة،
من أصحاب الأخبار بالكوفة،
من أصحاب الأخبار من الكوفة ووجههم، وصنف كتبا كثيرة منها فتوح الشام والعراق وخراسان والجمل وصفين والنهر والغارات، مقتل الحسين رضي الله عنه وغيرها. وقال ابن النديم في الفهرست: قرأت بخط أحمد ابن الحارث الخزاز، قالت العلماء: أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره، والمدائني بأمر خراسان والهند وفارس، والواقدي بالحجاز والسيرة. وقد اشترقوا في فتوح الشام، واثنان من الثلاثة شيعة: أبو مخنف والواقدي. وذكره النجاشي كما عرفت في مصنفي الشيعة، وزاد على كتبه التي ذكرها المحسن كتاب السقيفة وكتاب الشورى وكتاب قتل عثمان وكتاب الحكمين ومقتل أمير المؤمنين وقتل الحسين ومقتل الحسين حجر بن عدي وأخبار المختار وأخبار الزيات وأخبار محمد ابن أبي بكر ومقتل محمد وغيره من الكتب.
كما طبعا تلقي هذا عن هؤلاء، فصارت أخبار ومرويات كثيرة جدا لم تثبت أو غرت صدور المسلمين، حتى صار من يطعن في الصحابة يعتمد على هذه الكتب تحت مسمى التاريخ، دراسة التاريخ الإسلامي، والإسلام منها بريء، والواجب على الإنسان أن يمسك لسانه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن أكثر هذه المرويات لم يثبت، وما ثبت منها فهو واقع تحت التأويل، واقع تحت التأويل. والقوم لهم حسنات عظيمة جدا يغتفر لهم ما قد تأول الواحد فيه شيئا مثلا باجتهاد. نعم، هم الحقيقة أنه يعني حصل اختراق من خلال هذا، من خلال مثلا كتاب ابن جرير وغيره، ولكن هم يقولون إذا ذكر الإسناد برئت الذمة، ووضع هذه الأشياء مسندة، وبالتالي يعني على قاعدة الأول تبرئ الذمة، ولو علموا أو لو استقبلوا من أمرهم ما استقبلوا، في ظني أنهم ما وضعوا هذا، لأن الواجب على الإنسان أن يضع ما صح حتى لا تتعلق الأمة بمثل هذه الأشياء. فليس الأمة تعرف الإسناد في كل عصورها، لكن مثل ابن جرير وغيره لما ذكروا الإسناد برئت عهدتهم بذلك، لكن لا يكون هذا منهجا يحتذى. بل إننا كما نبهنا أكثر من مرة، يا ليت الإخوة الذين يعني الباحثين في مسألة الحديث والتحقيق وغير ذلك يعتنون بمسألة التاريخ وتصفية رواية التاريخ مما دخلها من هذا الدخن الذي غير كما قلت صدور كثير من الناس تجاه صحابة رسول الله وتجاه أئمة الدعوة وتجاه أئمة الدين. نعم، فلا يقتدى بابن جرير في هذا ولا غيره، وإنما كما قلنا هذا على قاعدة الأوائل اللي هي إيه؟ إذا ذكر أو إذا ذكر إسناد برئت الذمة والعهد. لا، في كله لا، بس كتب التاريخ تختلف، كتب التاريخ كتب تراجم وكذا، كتب التاريخ والسير تذكر مثل هذه الأشياء، لكن من يذكر هذه الأشياء؟ لكن هي كتب السير تكتب يعني. لا ما هو لو أنك لم تذكر الصحيح لاقتحم عليك من الضعيف، فما كان عندك قدرة على رد هذا الضعيف والموضوع. ما هو كيف ترده؟ ترد بالصحيح. هو يقول لك مثلا فلان ابن فلان ومحمد ابن أبي بكر وكذا وحصل في التحكيم كذا، تقول لا بل الثابت الصحيح كيت وكيت وكيت، كما رد ابن العربي في كتاب العواصم من القواسم. فلو ما عرفنا الصحيح ما استطعنا أن نرد ماذا؟ الباطل. ما لكن في فرق، هو بس الابواب تختلف، باب التصنيف والتأليف وكذا، باب التحدث وفتح هذه الابواب مع ناس، باب كذا. والا اصلا حتى السنة فيها اشياء من هذه المواقف، يعني مثلا يعني قولة عمر يا رسول الله منافق، دعني اضرب ونأخذ المنافق، في فتنة عائشة رضي الله عنها مثلا. لكن ما زال الناس يذكرون حسن بن ثابت، زينب، حمنة بنت جحش، ما وقع بين أسيد بن حضير وغيره، هناك منافق ترجع منافق. يعني في أشياء، في أشياء تذكر لابد منها ثم يخرجها العلماء. فوجود أيضا وجود الصحيح، وجود هذا صحيح مهم. ولهذا الشيخ الإسلام لما حكم وقال مثلا بأنه أكثر هذه المواد ضعيفة وما صح منها فهو كيت وكيت، منين عرف هذا الضعيف والصحيح؟ وإلا لو ما صنف هذا لاخترق علينا أيضا الدين من قبل هذا. لكن هل هذا الموجود هذا يذكر لعموم الناس وتفتح أبوابه وخلاف ذلك وتأتي أنت ترجح هذه المسائل مثلا للناس؟ لا، إنما ده مسائل تقتصر فقط على أنه إذا وردت شبهات مردت، والرد يكون ردا مجملا كما ذكر شيخ الإسلام في الوسطية، ولا نتوسع. أما إذا كانت مسائل بقى بحث، يعني مثلا يجي لك واحد مثلا زي مثلا الناس اللي بتضع تلفزيونات وكذا ويضع بقى شبهات كثيرة جدا للأمة في هذا الباب ويأتي بكذا. أنا أذكر في 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 التاريخ اللي احنا اللي بيسموه التاريخ الإسلامي درسناه في الثانوية العامة وكذا، كان كله قائم على هذه المرويات الباطل، حتى سبحان الله أوغر صدورنا. طبعا ما في مدرس سلفي ولا ينقح ولا آخر ولا يقول هذه القواعد وانتهى كذا. ونزل واحد اسمه عبد الرحمن الشرقاوي في مقالات في جريدة الأهرام فرغ ما في هذا وضع في الجرائد حتى أغرت الصدور. فمن الذي يرد على هذا؟ أهل السنة، أهل الحق الذين عرفوا وميزوا بين صحيح المرويات هذه وضعفها. لكن لا تتخذ ذلك منهجا تنشره بين الناس وتفتح هذه الأبواب للناس. حسب الناس أن تعظم فيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تمسك ما شجر بينهم، وتقول كما قال شيخ الإسلام بأن هؤلاء ما صح من ذلك فإنهم محمول على التأول، فالصحابة لم يشارك منهم أحد إلا النفر القليل من الصحابة وكذا وكذا، ومن وقع مثل هذه الأشياء نما بتأويل. النبي نفسه قال تقتلهم أدنى طائفتين الحق، يعني تذكر النصوص التي تزيل إيه ما في القلوب من كذا. لكن كتأريخ ما أحد قال إن التاريخ هذا لا يكتب، ما أحد، لا أعلم أن أحدا قال مثل هذا التاريخ لا يكتب، لكن ينقح يبين حاله نعم. ولهذا يعني من أكبر الأبواب الحقيقة إخواني اللي تحتاج صراحة يعني مراجعة، ود الواحد لو وضع فيها الصحيح وكذا على طريقة الحديث في الصحاح والمسانيد هذه، لو كان قد وضع فيها ما يعني يحصل تنقيطه. لكن على كل المسألة برضو يعني باقية، أنه لو توافرت الهمم لتنقية التاريخ مما هو فيه وخرج لنا تاريخ صافي صادق خالي من المؤخذات، وما فيه من موقف يتم التعليق عليه، التعليق السلفي يتم التعليق عليه يعني على طريقة السلف، لحصل نفع عظيم. إن الحقيقة نحن نحتاج أن نقرأ التاريخ، تاريخ أمتنا ده ميراث أمة يا إخواني، ده ميراث، تاريخ أمة عظيمة. لكن سبحان الله يعني مثلا لما تيجي مثلا على حلقة ابن أشعث، هي قائمة فتنة ابن أشعث دي قائمة وقعت بالفعل، حصلت بالفعل، لكن تنقيتها وتنقيحها ثم التعليق على ما ورد فيها تعليقا سلفيا. وعلى هذا قسبة حادثة الحسين، مواقف ابن الزبير بعد ذلك مع الدولة الأموية. يعني مثل هذه الأشياء تحتاج إليه شيخ الإسلام وجهاده مع هذه الدولة مع حال وجود التطار وخلافه وتنقية أيضا المسائل هذه. بل نحتاج صراحة إلى تاريخ يذكر لنا الأمراء والعلماء، يعني يكون ذكر الأمراء مرتبطا فيه بذكر العلماء، كيف تصرف العلماء مع هؤلاء الأمراء، وكيف كانت هذه العصور عصور هؤلاء الأمراء كيف كان يكيفها ويتعامل معها من ويتعامل معها العلماء. شوف احنا الآن لما احنا قرأنا اليوم مخاطبة الشيخ عبد الرحمن وكيل للرئيس ورد الرئيس عليه، أليس هذا البعد بين الأمير وبين العالم أعطاك فهما جديدا به ترد على مثلا من قد يستغل مسائل وقائع في التأليب على السلاطين وكذا وكذا وقلب حاجة ثلاثة. احنا ولسنا واحنا صغار ولسنا اخوان دول ابطال يا اخوان، الناس في السجون والناس هي المجاهدة في الدين، وما كانش حد يعرف الكلام ده كله ونحن صغار كده، كلنا احنا شأنا على هذا ان دي الجماعة المجاهدة وانها المظلومة وانها 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 وانها، هذا من الاعداد من الثانوي ونحن نسمع عن هذا الكلام، لأن كما يقال الأمر من جانب واحد من جانب واحد، وجاء تمم هذه المنظومة من يتسمى باسم السلفي، رأيناهم في كتبهم في التاريخ في المواقف الإيمانية وغير ذلك، يذكرون أيضا حسن البنا، عبد القادر عودة، سيد قطب، يعني نفس المسألة. فمن أين تعرف أن هؤلاء تاريخهم زائف إلا يوم أن تأتي بقى هؤلاء الأمراء بين طائفتين بقى، بين طائفة العلماء الربانيين وبين طائفة هؤلاء الإخوانيين. هقولك على شيء، أنت من أقوى الأشياء اللي أنت بتوجه بها رأي اختيار أحمد شاكر أو قول أحمد شاكر في مسألة الحكم غير منزل الله، ها بتقول إيه؟ رد عن النقراش والحكم على قتلة النقراش بأنهم خوارج، والنقراش كان يحكم بالقوانين الوضعية، كيف هذا؟ يبقى إذا توجه كلام يعني كلام الشيخ أحمد شاكر منزل على حل معين، هو الحل الذي يختلف أهل السنة والجماعة في ذلك من رفض الشريعة وجحدها وتفضيل هذه القوانين عليها وغير ذلك إلى الحالات المكفرة، إنما هو نفسه يحكم على قتل النقراشي بهذا. أدي إحنا عايزين نفس المسألة كده زي ما إحنا عشنا تاريخنا الآن مثلا ونعيه جيدا، يا ليت كل يعني حقبة تاريخية يكون فيها هذا الأمر. بعض طلبة العلم مرة سمعت له خطبة الحقيقة يعني ذكر مرحلة تاريخية في بيان تعامل العلماء مع الأمراء، أنا بقى قلت سبحان الله ماذا لو عمم هذا في كل القرون ويبقى من عصور من عصر الصحابة إلى الآن والتاريخ الأمراء بين علماء السنة وبين علماء الأهواء، هذا مهم جدا، بس ده عايز جهود الحقيقة، جهود عايز جهود يعني جهود، لو الإنسان سبحان الله يتسنى له هذا وأخوة يعني تقوم كل واحد ياخد فترة زمنية يحق حل أقل على الأقل إلى ما يخرج العمل 100% خرج 70 خرج 60 خرج 40 يبقى خطوة على الطريق، خطوة على الطريق. شوف احنا فرحنا بكتاب الشيخ الألباني صحيح السيرة النبوية لكن ما كمل إلى الإسراء والمعراج وقف، لكن أيضا كان يبقى طيب، لكن عايزين بقى التاريخ بمعنى مش سيرة النبي فقط والخلفاء، إنما التاريخ بصفة عامة، فإن فيه إخواني يعني فيه من 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 المواقف والعبر ما نقف عندها في هذا الباب. نعم.
كما ذكر أنه شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يسكن إلى ما يرويه، روى عن جعفر بن محمد قال عليهما السلام، وذكر الطوسي أن أباه كان من أصحاب علي كما ذكره في رجاله، وقد ذكره الحلي في الثقات، أبوه كان من أصحاب الباقر وهو من أصحاب جعفر، وقد ذكره القمي في كتابه فقال لوط بن يحيى ابن سعيد بن مخنف،
نعم لوط بن يحيى ابن مخنف،
ابن سليم الأزدي شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم كما جش،
نعم اي نعم
كما جش
يقول ووجههم كما جش ولا ما ادري، نعم
وتوفي سنة 57 بعد الهجرة هجرية، يروي عن الصادق ويروي عنه هشام بن الكلبي وجده مخنف ابن سليم.
بعض العلماء نبه على مسألة الهجرية ديت قال تركوا ولدينا احنا عندنا التاريخ واحد ف157 ما يحتاج ان تقول هجرية لانه هو التاريخ واحد.
نعم. قال وجده مخنف ابن سليم صحابي شهد الجمل في اصحاب علي رضي الله عنه حاملا راية الازدي فاستشهد في تلك الوقعة سنة 36 وكان ابو مخنف من اعاظم مؤرخي الشيعة ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء السنة في النقل عنه كالطبري وابن الاثير وغيرهما. وليعلم ان لابي مخنف كتبا كثيرة في التاريخ والسير منها كتاب مقتل الحسين الذي نقل منه اعاظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه هذا ما صرح به علماء الشيعة بتشيعه وتنبئ أسماء كتبه عن مغالاته وإغراقه في التشيع كما عددناها من النجاشي.
الله المستعان.
نعم. وأما السنة فقد قالوا فيه كما نقل عنهم الإمام ابن حجر العسقلاني لوط بن يحيى أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم وغيره.
نعم.
وقال الدارقطني ضعيف
إخباري تالف لا يوثق به يكفي هذا.
نعم. وقال يحيى وقال الدارقطني ضعيف وقال يحيى بن معين ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم. قلت روى عن الصعقي ابن زهير وجابر الجعفي ومجالد روى عن ابن المدائني وعبد الرحمن بن مغراء ومات سنة 70 و100. وقال أبو عبيد الآجري سألت أبا حاتم عنه فنفض يده وقال أحد يسأل عن هذا.
نعم.
وذكره العقيلي في الضعفاء ومثل ذلك ذكره الذهبي في ميزانه كما ذكره الذهبي في المنتقى من منهاج السنة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحت المعروفين بالكذب وعقب ذكره بقول الأشهب بن عبد العزيز القيسي أنه قال سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وعن حرملة بن يحيى أنه قال سمعت الشافعية رحمه الله يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وعن مؤمل بن إيهاب الربعي أنه قال سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وعن محمد بن سعيد الأصفهاني أنه قال
أصل قبول للرواية منتفع عنده. يعني إشكالية الرافضة ماذا يا إخوان؟ يعني من جهة عدم القبول هنا رجع إلى الكذب والكذاب هذا ما يقبل خبره إنما الكلام في أهل البدع اللي بتقبل أخبارهم اللي هو بيكون من جهة الإخبار ضابط لكن عند بدعة أخرى يبقى الكلام في هؤلاء هل تقبل رواياتهم أم لا في أهل البدع؟ تقبل رواياتهم لا على الخلاف المعروف انما قبول الروايه عن هؤلاء في من علم بصدقه يعني توافر فيه شرط الروايه من الضبط انما هؤلاء اصلا فيهم شرط الرد وهو الكذب فنتعبد الى الله عز وجل بالايه؟ بالكذب. تسعه اعشار الدين عندهم التقيه والتقيه هي الايه؟ هي الكذب. نعم. وما ادري ماذا ابقوا العشر.
وعن محمد بن سعيد الأصفهاني أنه قال سمعت شريك بن عبد الله النخعي يقول أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه حديثا. وعن أبي معاوية أنه قال سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين يعني الروافض. ثم قال نقلا عن شيخ الإسلام ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عن مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون بالتقية. فتلك هي آراء أئمة الجرح والتعديل ومهرة الفن في نقد الرجال في أبي مخنف وهذه أقوال الأئمة والحفاظ والمحدثين في الاعتماد عليهم. وخلاصة ما ذكرنا أن أبا مخنف متفق على تشيعه عند الطرفين الشيعة والسنة غير معتمد وموثوق فيه. وأما قول القمي ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء النقل من السنة كالطبري فليس إلا كذب عادة قومه وذويه لأنه من المعروف عند كل من قرأ الطبري ونظر فيه بأنه لم يشترط إدراج كل ما صح عنده في تاريخه، ولم يلتزم صحة ما نقل، وقد صرح في مقدمة كتابه حيث قال: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي علينا.
يبقى هو صرح بقى بمراد، هنا صرح بالمراد أن احنا إذا وجدت خبرا من ذلك فاعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا، نحن لسنا الذين وضعنا ونحن الذين افترينا، وإنما على وفق ما أدي إلينا من قبل الناقلين. وأنا ذكرت لكم الإسناد، ومن ذكر الإسناد فقد برئت عهدته، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي علينا. لكن لا شك ولا ريب أن عدم ذكر ذلك كان هو المتعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحدث الإنسان بكل ما سمع، والحق أعلى من أي أحد، ولا ينبغي الإنسان أن يتخذ الظنون طريقا أبدا. ما الفائدة إلى تكثير سؤال هؤلاء؟ وبعض أو كثير من الناس لمكانة ابن جرير عندنا ولعظم علمه وتحقيقه وكذا، يظن أنه إذا قال ذكر ابن جرير أنه صحيح يساوي البخاري، أو ذكر ابن جرير يساوي ما ذكر ابن جرير الذي في التفسير، أو يساوي ابن جرير الذي في السنة. فبعض الناس ما يفرق، مثلا قدسية البخاري عند هذه الأمة، فإذا ذكر البخاري خلاص يبقى كل ما ذكره البخاري مقبول حتى في غير صحيح البخاري. وهناك فرق بين صحيح البخاري وبين غيره، هناك فرق بين صحيح البخاري الذي صدر في الصحة وبين غيره من الكتب، ففيها الصحيح وفيها غيره الصحيح، لكن معلوم كده خلاص نحن قبلنا إذا قال البخاري يبقى نقبل البخاري حتى لو كان في أي كتاب. هذا عند عموم الناس يعني. كذلك ابن جرير له مكانة عالية عند المسلمين، فإذا ذكر ابن جرير في التاريخ شيئا خلاص ابن كثير. نعم. وأما ابن الأثير فإنه صرح أيضا في مقدمة كتابه أنه ناقل عن الطبري ومعتمد عليه في نقله، كما يقول: إني قد جمعت في كتاب هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد، ومن تأمله علم صحة ذلك. فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري، إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه، فأخذت ما فيه من جميع تراجمه، لم أخل بترجمة واحدة منها.
قال
عليه اعتمادا كبيرا. نعم. فذي حقيقة ابن خلف اعتمد عليه من الطبري وابن الأثير. طيب نقف عند الواقدي، جزا الله خيرا الشيخ إحسان ورحمه الله رحمة واسعة، حقيقة بذل جهدا في مسألة الشيعة والتصوف، ولهذا كتبه مهم جدا في هذا الباب يا أخوان، وكان يوصي بها العلماء وعلى رأسهم ابن باز رحمه الله تعالى. كتبه الحقيقة كتب متخصصة في هذا الباب ومختصرة. نعم. نعم. جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة، ولهذا قتلوه، قاتلهم الله.